درجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأمانه المستشهدين بين يديه تحت رواه. صوت واضح. كان الكلام عن الأسرة، هويتها الحسينية وأدوارها الاجتماعية. بالأمس تكلمنا عن أن حقيقة الإحياء إلى الإمام الحسين سلام الله عليه هو أن يأخذ بيد الإنسان في مدارج الولاية، وهناك الكثير ممن ذهب لهم أو دعاهم الإمام الحسين إلى نصرته. مر عليكم حتما أن مثلا طرماح عندما قال له الإمام أو قال له أصحاب الإمام نيابة عن الإمام أن الإمام الحسين يدعوك إلى نصرته، فقال سوف أخذ هذا الطعام إلى أهلي وألحق بكم، ولم يستطع اللحاق بالإمام عليه السلام، سكروا الطرق وما استطاع أن يخرج لنصرة الإمام سلام الله عليه. أو مثلا عبيد الله الجعفي الذي التقى بالإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء وعرض عليه الإمام النصرة، ولكنه رفض وقال له عندي جواب سريع إذا أردت. رفض لأنه يقول أنت وين رايح؟ رايح للقتال، رايح للموت، أنا خرجت من الكوفة والناس عليك ضدك، الكل سيوفهم عليك. فقال له خذ جوادي ومالي. فقال له الإمام عليه السلام إذا بخلت عنا بنفسك فلا حاجة لنا بمالك، وقرأ هذه الآية أنه ما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني أنت عبيد الله الجعفي الذي بخل على الإمام عليه السلام، الإمام عندما يطلب من أحد النصرة ألا من ناصر ينصرنا، مو لأنه محتاج إلى النصرة، وإنما ليأخذ بيد هذا الإنسان إلى طريق الكمال. نصر الإمام، انتصار الإمام عليه السلام هو الذي حققه، ليس انتصارا عسكريا على المستوى العسكري. لو حطينا هدف الإمام، الهدف الذي خرج من أجله الإمام هو الإصلاح، والإمام مارس هذا الدور، دور الإصلاح في كل مواطن حركته، في كل لحظة من لحظات حركته مارس دور الإصلاح، إصلاح الإنسان، واستطاع أن يؤثر على كثير مثل الحر مثلا لا نذكره، وصار اليوم خاص بمحرم لأنه تأثر من روحية الإمام الحسين عليه السلام. إذا الهدف الإمام، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لم يخرج للنصر العسكري وإنما خرج للإصلاح. ولذلك عندما قال له خذ الجواد، أنا شغل بالجواد بما معناه أنا أبغى نفوس صالحة، أبغى أصلح حالك، مو أنا محتاج إلى أموالك. وهذه نقطة مهمة أخوات في الولاية، في دائرة الولاية. لا ما تنسمع أصواتكم، أحد يسأل تسمع أصواتكم ما تنسمع، بس صوتي ينسمع. حطوا سماعات أخوات حتى لا أحد يسمع من حولنا. إنزين، إذن هذه النقطة اللي ذكرناها بالأمس، وهي أن الإمام سلام الله عليه يصلح النفوس. حقيقة الولاية علاقة إيمانية، يقوي إيمان، يعمل على تقوية إيمان الإنسان. علاقة الولاية علاقة إيمانية. أمس واحدة من الأخوات ذكرت النموذج عندما قلنا بأن المرأة في الطلاق تكون قد فشلت في مشروع الطلاق، الفشل الأكبر يقع على عاتق المرأة. فواحدة كتبت هذا، ما صارت لي فرصة أن أنا أتناقش فيه، من ضمن الأشياء أنها كتبت لكن ظلت في بالي، شعرت أنه لازم أناقشها حتى ما يبقى شبهة. وحي كتبت أن الإمام الحسين في كربلاء عسكريا فشل، الفشل على حسب الأهداف، الفشل على حسب الأهداف مو حسب رأيي ورأي أي أحد. هدف الإمام ماذا كان الذي أعلن عنه؟ حققه أو لم يحقق؟ هدف المرأة عندما تتزوج ما هو؟ إن هي تطلق أو إن هي تبني أسرة وتحقق زوج ناجح؟ طبيعي إن هي تبني أسرة وتحقق زوج ناجح، واضح؟ الإمام الحسين حتى في كربلاء حقق انتصار على مستوى الإصلاح. هدف المرأة عندما تتزوج هي تكون أولاد صالحين اللي هي تحقق، ما عشان تطلق، ما كان هدف الطلاق. فإذا وصلت الطلاق معناته هذه فشلت في المشروع، واضح؟ إن شاء الله هذه النقطة تكون واضحة. تقييم الأعمال يكون على أساس الأهداف التي خططنا إلى أن نصل إليها، واضح؟ في واحدة ثانية أيضا سألت سؤال، ما أدري يعني أنس إحنا ركزنا على هالنقطة ولكن أيضا بينا بأن الهوية الجمعية، هكذا السؤال أنه من خلال تجربات نجد الهوية الجماعية تجعل الإنسان يقلد ويتبع ويصبح أقل إخلاص، يعني يتبع الآخرين مع الموج يمشي. بينا أمس بأن الحين الإنسان لما يروح يصلي جماعة في صلاة الجماعة المثال، هو اختار الجماعة ولا لا؟ وبينا أن أنت انتبه لا تمشي مع جماعة الطاغوت، أنت ما تمشي معه، ما تمشي مقلد، ما تمشي مع أي أحد، أنت لازم تختار الجماعة التي تنتمي إليها، وأن تكون جماعة صالحة وتحط ظل الإمام عجل الله فرجه الشريف، وتجيل إن شاء الله بعض مظاهر هذه الجماعة. أحسنتم أحلام تقول قيمة الفعل الاختيار يعتمد على الهدف المنشود له وأنه سبب إلى التكامل. زين، نقطة التفاتة جميلة، إضافة جميلة. واضح أخوان؟ أمس لما تكلمنا عن الهوية الجماعية، ننتقل إلى نقطة ثانية لما اللي هي النقطة اللي سألت عنها واحدة من الأخوات. لما تكلمنا عن الهوية الجماعية، أهل الطاغوت عندهم جماعة، جماعة الباطل، أهل الحق أيضا عندهم جماعة. بل اليوم نبغى نتوقف عند توقيع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف الذي يقول ولو أن أشياعنا، يعني شيعتنا المشايعين لنا المنتسبين لنا، وفقهم الله لطاعته. لاحظوا، مع أنه يتوجع على تقصيرنا في اجتماع القلوب في الوفاء بالعهد، هذه العبارة إن شاء الله اليوم نتكلم عنها. أمس قلنا لنا حقيقة الولاية هي اتحاد روحي مع الولي عجل الله فرجه الشريف، بمقدار ما نوجد تقارب وقرب ونتقرب، نتقرب بقلوبنا بأرواحنا، وهذا القرب يورث مظاهر إقرار، لما مو فقط إقرار باللسان يعني ألفاظ كلام فقط نقوله، وإنما مظهرنا يصبح منهجنا، مو بس إن إحنا حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما، يعني مظهرنا مو فقط ما في حتى حرج، ما في حتى شعور بأن بالتثاقل عن أداء الوظائف الشرعية أو في مقابل الحقوق. أصلاً الحقوق ظاهرية، بتهلنا العلاقة بالإمام ليست علاقة تبتني على الحقوق. ثم أن في دائرة الإمام، في دائرة الإمام العلاقة حقيقية، تهلنا إن شاء الله وش يعني علاقة حقيقية بعد شوي، زين، وليست حقوقية، هذه نقطة. ثم أن الحقوق في دائرة الإمام تصبح تفضل، يعني عندما يكلفنا الإمام، هذا اللي نقوله في دعاء العهد، أنه اجعلني من أنصاره وأعوانه العارفين يعني بإرادته والمستشهدين بين يديه. فلما يختارنا الإمام ويكلفنا في نصرته، طبعا وش يعني أنصاره؟ يعني بيكلفنا تكاليف. لما يكلفنا الإمام بتكليف معين، فإحنا ما نعتبره، ما ننظر إلى أطرافه، يعني ما ننظر إلى الآن أنا كلفني الإمام بعمل. طبعا وش يعني كلفاني الإمام؟ الإمام ولايته ولاية الله سبحانه وتعالى، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني أول مظهر للتكاليف. أحسنتم، ممتثلين بأمره، أول مظهر من مظاهر التكليف هي التكاليف الشرعية، ما يحتاج الإمام يظهر ويقول ليش يا فلانة أنتين شو اسمه مكلفة وأن تؤدين الحقوق المطلوب عليك، هذا شيء واضح. حقوق زوجتي تجاه زوجها، حقوق الزوج تجاه زوجته، هذا أمر واضح، وليس أنه حق للزوج فقط، وإنما هو تكليف بأداء لأنني موالية للإمام، لأنني ضمن جماعة الإمام. أصحاب الإمام أول نقطة أنهم لا ينقضون العهد. أنا دخلت في مشروع، وإحنا بصير تركيز كلامنا على الأسرة، زين؟ دخلت في مشروع، مشروع زواج، مشروع، فإذا أنا، وطبعا أيضا مشروع الزواج يعتبر من المواثيق المغلظة، ولذلك الطلاق مكروه، لأن الزواج ميثاق غليظ، زين؟ وبتجينا إن شاء الله أن الولاية في الزواج ولاية حقيقية، يعني الرتب في الأسرة رتب حقيقية، وليست فقط حقوقية، نعم تترتب عليها حقوق، ولكن هذه الحقوق ليست اعتبارية، وإنما نابعة من علاقات حقيقية، علاقات مستمرة. ولذلك يوم القيامة الزوج يفر من زوجه ويفر من أولاده، ما يفر من الجيران، يفر من علاقات حقيقية مو علاقات اعتبارية، ما يفر من معلمه مع أنه رباه، ولكن العلاقات الأسرية علاقات قائمة على واقع، ولذلك يبقى أثرها إلى يوم القيامة. لذلك ما الأبوين بيدخلون الجنة، الأولاد العصاة المنحرفين يتشبثون بالأولاد، إن تعالوا أنتم تروحون الجنة وإحنا نروح النار، من مواطن الشفاعة يعني إلى آخر لحظة. وهذا العلاقة علاقة حقيقية جارية في الأسرة، مو مثل علاقة معلم طالب، مو مثل علاقة أي مربي ومتربي، هذه العلاقة مصغر علاقة الولاية. واضح؟ الولاية في دائرة الأسرة، تولي الأب على الأبناء أو الأم على الأبناء زي ما بيقول بعدين، ولاية حقيقية مثلها مثل ولاية الولي، ولاية الإمام على المولى عليه، على أشياعه وأتباعه. الإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف يقول: لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد، يعني لو أنهم اجتمعوا، يعني صار لهم هوية جماعية، زين، بحيث أنهم يفون بالعهود. كثيرة العهود اللي بيننا وبين الإمام الحجاج الله فرجه الشريف، نحن بننصره، نحن بنمتثل بأمره، نحن مستعدين نضحي بكل شيء من أجله. هذه كثير من العهود بيننا وبين الإمام، وحتى وهذه العهود لابد أن نكررها باستمرار في كل صلاة، نحاول نكرر ولو مقطع بسيط في دعاء العهد، نحاول نقرأه، لأن حتى أصحاب الإمام علي عليه السلام، الإمام علي عاشوا في ظروف صعبة جدا، أمير المؤمنين عليه السلام، يعني أمير المؤمنين، مغذي إيمان المؤمنين، يعني قمة الإيمان اللي ممكن أن احنا، يعني معروف أمير المؤمنين أفضل الأئمة عليهم السلام، فطبيعي أصحابه سوف يعني يتولون مهام صعبة. القرب من العظيم يحتاج إلى روحية عالية، يحتاج إلى تكرار إلى العهود والمواثيق، ولذلك كان سلمان وأبو ذر في كل جلساتهم يكررون المعاهدات، مو شيء عادي إن إحنا نصير أولياء أو موالين إلى إمام عظيم مثل إمام علي أو الإمام الحجة عجل فرجه الشريف، يحتاج إلى تكرار. حتى في أصحاب الإمام الحسين حتما مر عليكم مو مرة ولا مرتين، يوميا في كل كم ساعة يجددون العهود، يجددون المواثيق، وكل واحد يبرز أنه لو قطعت ولو أحرقت 10 مرات 70 مرة 50 مرة، مو مرة ولا مرتين في عاشوراء أصحاب الإمام عليه السلام وأنصار كرروا العهود والمواثيق، لأن هذا التكرار والتذكير يرفع من وعي وبصيرة الناصر. هنا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يقول: لو أنهم اجتمعوا على الوفاء بالعهد، لو قلوبهم تجتمع لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، يعني لو تكونت هوية جماعية على الأقل جماعة، مثل ما الإمام الصادق عليه السلام عندما راح لواحد من الخراسانيين قال له: 100,000 معاك من خراسان، 200,000 إذا تبغى بعد، ولكن أطلع كان يعني وقت تزلزل الدولة الأموية وسقوطها وقيام دولة أخرى، فشيء طبيعي يصير فرصة إلى القيام. قال له، طلع للصحراء قال له شفت هذين الغنم مع الخرفان؟ لو في بعددهم فقط، بعدد هالخرفان فيه موالين لي، يعني خرج موالين واقعيين، فراح عدهم هذا الخرسان شافهم 17، يعني هذه الهوية الجماعية 17 واحد. الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف 313، الحين فكرة عدد قليل 313، على مستوى عالي من الولاية والنصرة واستعداد عالي، هذا يعتبر عدد كبير، وايد كبير. في بعض الروايات أن النساء 50 غير 313، 50 امرأة. نتصور أن عدد قليل، لأن إلى الآن إحنا مش مستفتين إلى عظمة الأول عنصر. أول عنصر أمس تكلمنا عنه، أن فعلاً إذا كنا موالين، أول عنصر أن نشعر بعزة الإسلام، عزة الأحكام الشرعية، أن هذه التشريعات جاءت من الله سبحانه وتعالى جل جلاله يخاطب بتشريعات. أنت المفروض تكون عزيز، الإسلام عزيز. إذا أنت شعرت مو فقط ما عندك حرج من اتباع الأحكام الشرعية وتطبيقها، مو فقط ما تقدم مصالحك، أو وإنما تتلهب، تشعر بالعزة لأنك خاطبك الله سبحانه وتعالى، خاطبك رسوله، وأصبحت مورد خطاب الإمام الحجة عجل فرجه الشريف. هذا أول شيء، إقرار باللسان، يعني أن تختار منهج. أنت عندما تقول أنا أؤمن بالله، حتما أنت غير أهل الباطل. الإيمان بالله إنه لوازم، أهل الباطل اتخذ الدنيا لعب ولهو والتفاهات مشغولين. قلب الدنيا رأسا على عقب، الطبيعة في أهل الباطل. لكن أهل الحق من يقول أنني أريد أن أكون مع الحق، لازم يكون مظهره مختلف. انشغلوا بالتكاثر أحسنتم. أهل الحق لازم يكون مظهره مختلف، لازم يكون يظهر عليه أنه مو فقط تظهر عليه علامات الإسلام من الصلاة والصيام، تظهر عليه قيم الإسلام، يظهر عليه أنه ما يقبل بالذلة، يظهر عليه العزة، يعتز بأنه مسلم، مو يخجل أنه مسلم وأن الأحكام الشرعية ما أدري كيف، وأن الأحكام المدنية والأحكام الجديدة جاءت لتعدل الإسلام وزين بتنحل مشاكلنا، خصوصا المشاكل الأسرية اللي مطروحة الحين، أحكام كثيرة تخالف الأحكام الإسلامية، وللأسف شريحة كبيرة يقبل بها. لو إيش؟ لأن صار في مظالم كثيرة في دائرة الطلاق، صار في مظالم كثيرة، يعني ينظر إلى الأسفل، ينظر إلى التفاصيل والمصادق والجزئيات. يعني الله سبحانه وتعالى لما حط هذه الأحكام ما يدري، يعني استغفر الله، إلا بتصير فيه تفويت إلى بعض المصالح الشخصية، تقعد ما يدري، أو مثلا تفويت المصالح الشخصية بس خاصة بزماننا، والله أنه عام في كل زمان. في كل زمان فيه كثير من المصالح الشخصية تفوت على، لكن في صالح الجماعة وفي صالح الهوية الجمعية. في كل عام هذه المشكلة مطروحة، في كل زمان المشكلة مطروحة، مشكلة عامة. متى تصير مشكلة؟ لما ننظر إلى الأسفل تصبح مشكلة، لكن لما ننظر نظرة علوية، نظرة عزيزة للإسلام، ما تصير مشكلة أخوات. لأن في النظرة العلوية، يعني النظرة الولائية، لما تنظر من أعلى إلى الأحكام فأنت لا ترى ماذا تقدم، أنت وشو بتقدم يعني؟ وشو بتقدم؟ واقعان أخوات، يعني الحين ممكن البعض يقول لنا لأن أنت مو عايشة في مشاكل المطلقات، أو ما كنتي مطلقة، ما جربتين هالتجربة. مو لازم الواحد يجرب كل شيء عشان يفهم، كل واحد له ابتلاءاته الخاصة فيه، ولكن لما تصير نظرة علوية إلى الأمور، نظرة ولائية، تصير الفهم مختلف تماما، غير لما يعيش تفاصيل حياته وينفعل ويرتب ويقرر ويرتب منظومة الفكرية بناء على تجربة الشخصية. لما ينظر نظرة علمية أن الله سبحانه وتعالى، أنا ليش اتزوجت وصرت في هالمكان وصار مثلا زوجي عنيف، وصار العدل الإلهي، الإيمان بعدالة الله سبحانه وتعالى. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ألا تتوهم أن الله سبحانه وتعالى لا دخل له فيما أنت فيه. الله سبحانه وتعالى وكل ما يحدث لك دائم في أسباب، ولكن مسبب الأسباب يدبر الأمور بطريقة بحيث يجعلك في موقع معين. هذا الموقع هو أحسن. معنى كلام أمير المؤمنين عليه السلام عن العدالة، يقول أحسن العدالة يعني أن تؤمن بأن الله سبحانه، أنك الآن في أي موضع كنت، في مرض، في مصيبة، في أي موضع كنت، أنك في أحسن وضع تستطيع فيه أن تتكامل. هذه قاعدة أخوات مهمة جدا في تكامل الإنسان، أنه ينظر نظرة علوية، أن الله هو مدبر أموره، أنه بعين الله، أن الله مسبب الأسباب. لا أقول أنا اختياري كان خطأ، أنا كذا أنا كذا، هناك أسباب كثيرة تؤثر، ولكن الذي يدبر ويدير كل الأسباب ويحركها هو إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا ثم إمام الزمان. أنا معاملتي مو مع الأشخاص الحقوقيين الشخصيين الخارجيين، أنا كموالي معاملتي مع صاحب العصر والزمان. عندما يصبح الإنسان راقي في نظرته إلى الأمور، ينظر لها نظرة عليا، يصبح عزيز، فكل شيء يتغير، كل شيء يتغير، كل شيء يشوف فيه خير، كل شيء يعيش طمأنينة. وهذه الحالة من الطمأنينة والسكينة، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يعني هالمستوى هذه اللي ترجع لي لله واقعا. أما النفس السفلى اللي تروح في التفاصيل والجزئيات وتعيش حالة من، للأسف مع المتاعب التي تتحملها في الحياة الدنيا، إلا أنها تتدانى وتتدانى وتبتعد عن طريق الحق. واضح أخوات؟ إذن العلاقة الإيمانية اللي احنا نرتقي، من يريد أن يكون موالي للإمام عجل الله فرجه الشريف لازم تكون أهدافه عالية. مشروع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف مشروع عالي، مشروع واسع. احنا نقول في معاهداتنا للإمام إننا مستعدين نضحي بأرواحنا عشانك، ومع ذلك لما تيجي نطيح في مشكلة يبدحن الإمام فيها، نصير ما احنا مستعدين نتحمل شيء. كل شيء ما اقدر اتحمل، كل شيء ما اقدر اتحمل. الاشياء البسيطه اللي مره يعني لاحظوا الحين، هذا المرض حاجه بسيطه تعتبر اذا في النظره العلويه، ننظر لها نظره علويه. اصلا في القران: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الاموال والانفس والثمرات. هذه امتحانات بيمر فيها الانسان، ومره ومرتين وعشرات. توقعون أن صار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هالشكل يتم اختيارها ببساطة؟ يمرون في تمحيص وتمحيص 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 إلى أن هذين الثابتين إلا وقت الخوف هم مطمئنين، وقت شو اسمه الفقر هم ما يشعرون. علماء النفس يقولون اللي يقتل الإنسان ويخليه يروح نحو الجريمة ليس الفقر، وإنما الشعور بالفقر. لما الإنسان يشعر أنه عزيز وأنه ينتمي لأهل بيت العصمة والطهارة، يغني عن كل شيء، حتى لو جاع، حتى لو عطش. واضح؟ يتحمل، تصير عنده قدرة عالية على التحمل، سعة صدر، أحسنتم، فلترة، غربلة. هذه طبيعي يمر فيها الإنسان، إلا مو طبيعي أنه ما يمر فيها. أحسنتم، حسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن هذه النقطة الأولى أخوات، وهي الإقرار. الأمس تكلمنا عنها، هي الإقرار باللسان. النقطة الثانية، ظاهرنا منهجنا أن يكون وإيش يتطابق مع نبرز عزتنا اللي احنا معتزين بالإسلام. هل اليوم نفتقده؟ اليوم كثير مني يخجل من كثير من الأحكام الشرعية، بل في بعض الأصوات يعني مؤلمة فعلا، يعني تقول المفروض الأحكام الشرعية مو صوت ولا صوتين، يعني بشكل عام في هذه الأصوات طالعة، المفروض أن الأحكام الشرعية تتغير، في بعض الأشياء لازم تصير حرام، ما تناسب ذي الزمان، لازم تحرم. زين، في بعض شو اسمه القوانين المدنية حرمتها، في حين أنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد، كل هذا يروح. نعم في بعض القوانين، لا قوانين تجارة ضيقة يسمح فيه تدخل ولي فقيه يعني أو المرجع، ولكن الحلال والحرام نروح نحلل ونحرم عشان بس مزاج، عشان يعتدل مع مزاج الإنسان الغربي المتمدن لما احنا نسميه، والعالم الإسلامي المتخلف. هذه شعور اللي احنا نعيش نهايته، نطالب بتغيير الإسلام. هذا الأول، العنصر الأول أو الجزء الأول من أجزاء العلاقة الإيمانية، أجزاء الإيمان. ثم عقد بالقلب، عقد بالقلب ما بنطول فيه مثل الأول لأن تكلمنا عنه في الظن. وعقد بالقلب يعني أن القلب يكون خاضع، القلب يكون مستسلم، القلب يكون مطمئن، مو فقط مستسلم، القلب يكون مطمئن بأن هذا العمل أو هذه الاتباع، هذا الامتثال هو أمر الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى الإمام الصادق عليه السلام، حتما مرت عليكم هذه القصة بأنه أيضا هذا الخراساني في نفس لقاء مع الإمام الصادق عليه السلام قال لنا في ناس وايد في الخراساني ينتظرون شو اسمه أوامرك ومش جاهزين بالسيف ومستعدين إلى أن تقوم دولتكم، دولة قال علي. فقال له الإمام ادخل في التنور، التنور مشتعل حار والنار قوية، قال ادخل في التنور. قال أنا مش سويت، قلت شيء غلط، ما قلت شيء. فالإمام قام يسأل عن أحوال خراسان، غير الموضوع يعني. فجاء هارون أحد أصحاب الإمام، هارون المكي الظاهر اسمه، فقال للإمام ادخل في التنور. كان هارون بعد ما يفتح يعني خيوط الحذاء اللي حقه قاعد يفتحها عشان بيدخل، ما فتحها، ما كمل. مجرد ما قال للإمام ادخل في التنور، دخل في التنور بدون نقاش. استغرب الخراساني وقام الإمام يكمل كلامه عن خراسان وأهلها ووضعها لاطمئنان، بأن الاطمئنان في دائرة الولاية، وأنه أنا مستعد للامتثال وإيش ما كان، وإيش ما كانت النتائج، مستعد للامتثال. ما قاعد ما يناقش، ما يقعد يقول أنا وش سويت عشان تسوي في كده يا رب، يا حجة الله خلاص متى بتظهر، وش يعني ذنبنا عشان إحنا نعيش هذه الحالة، وما إلى ذلك من الحالات اللي ممكن الواحد يعيشها لما يمر بضغط. زين، وقبل الله يطلع الخراساني قال له شوف صاحبنا اللي في التنور وش اخباره، فتح له في امان وسلام وسكينه. الامام الصادق يبغى يوصل هذه النقطه الى الخراساني، ان الولاي الموالي الحقيقي مو فقط استسلام، وانما اطمئنان تام للامام، سكينه للامام، ان الامام سلام رحمه. اذا امر بشيء أو قدم لنا شيء أو وضعنا، الإمام هو الإمام عنده تصرف في حياتنا، هذا الشيء لابدنا إحنا نلتفت للإمام الرسول، مو ما سوى انتهى الموضوع، مو الإمام غايب يعني ما يدري عنا. الإمام كل فيض، كل حركة إحنا نقوم فيها ببركة الإمام، إحنا حركات، إحنا أصلا وجودنا أثر وجود الإمام، يلا إن شاء الله بعدين. وش يعني ولاية؟ وش يعني قرب؟ الإمام كالروح بالنسبة إلى أبداننا، الإمام هو واقعنا، حقيقتنا. إحنا نبغى نفعل ذا الواقع في أنفسنا، إحنا آثار وجود الإمام، إحنا ولا شيء أمام الإمام. في دعاء زمان الغيبة، اللهم عرفني نفسك لأنك لم تعرف نفسك لما عرف نبيك، اللهم عرف نبيك لأنك لم تعرف نبيك لما عرف حجتك أو الحين. زين، و بالعكس فإنك لم تعرف حجتك، فإنك لم تعرفني حجتك، طلبت عن ديني. بعض العلماء الأخلاقيين يقول حتى بالعكس صحيح، أنه من الحجة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لم تعرف الحجة لم تعرف الرسول، إذا لم تعرف الرسول لم تعرف الله سبحانه وتعالى، لأن ولايتهم ولاية واحدة، ولايتهم ولاية واحدة. أنت عندما تتعلق بالله يعني تعلقت بالرسول تعلقت بإمام زماني، عندما تتعلق بالإمام صاحب العصر الزماني يعني تعلقت بالرسول تعلقت بالله. هذا التعلق اللي هي العلاقة الإيمانية، بعدين إن شاء الله بتجي لنا من جهة القابل كيف تكون. أحسنتم، امتداد حقيقة واحدة. إذن من جهة الحسن الفاعلي إقرار باللسان وعقد بالقلب على مستوى الظاهر والباطن، في حالة من السكينة والطمأنينة، أن إذا كنت في دائرة المعصوم زين، وأن تؤمن بأن المعصوم له الولاية عليك. وش يعني الولاية عليك؟ يعني كل أفعالك هي أثر فعل المعصوم. يعني إذا حطاك في دائرة، حطاك في هالأسرة، بنت فلان في هذا الزمن، هذا للإمام دخل فيه. متفكرون بس سلسلة طبيعية، سلسلة نسل، يعني أمي وأبوي كانوا أم وأبو فلان وكذا 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 لازم نوصل. لا، مو بهالطريقة، مو المسألة مادية بهالشكل، مادية محضة وراثية محضة، وإنما للإمام دور في أن أنا انولدت في هذا البيت وفي هذه الظروف وتزوجت هذا الزوج وصار عندي هذه الأولاد، كل هذا تحت رعاية الإمام، كل هذا البيئة بيئة صنعها لنا إمام زماننا. هذه عقيدتنا في الإمامة. إحنا الإمامة ما نعتبرها قيادة سياسية فقط، الإمامة على الأرواح، على النفوس. الإمام مربي، مربي حقيقي، ولي يعني يتولاك وجودا وليس على مستوى الجانب الحقوقي فقط، واضح؟ يتولاك وجودا يعني يعطيك الوجود. الإمام انبساط وجود الإمام هو وجود كل هذه الموجودات، وهذا معنى قول الإمام المهدي عجل فرجه الشريف: لو اجتمعت قلوبهم، يعني لو شعروا بهذه الوحدة. الشيخ حسن زاده عملي في مراتب الطهارة، كتاب مراتب الطهارة بداية الكتاب، يقول: يوم تبلى السرائر. لماذا؟ وش يعني تبلى السرائر؟ يوم تبلى السرائر يعني يوم تظهر الحقيقة. سر وجود الإنسان هو أنه نفحة من نفحات الإمام، ظل إلى الإمام، وهذا معنى الولاية، أن تصبح، أن تشعر بأن وجودك ظل وجود الإمام، يعني تفنى تماما في الإمام، تفنى فيه حبا بإرادتك، تفنى فيه، يعني تطمئن له تمام الإطمئنان، هذا معنى عقد القلب. واضح أخوات؟ أنه ليس غافلا عن مراعاتنا. أحسنتم، هذا أيضا من توقيعات الإمام عجل فرجه الشريف، مو فقط يرعانا مثل ما ترعى الأم ولدها أو مثل، لا، وإنما أصل وجودنا هو الإمام عجل فرجه الشريف. كل هذا الكون خلق ببركة الإمام، ببركة الرسول صلى الله عليه وآله، امتداد الرسول صلى الله عليه وآله، الإمام الحجة. الشيخ حسن زاده عملي يقول: يوم تبلى السرائر يعني يوم يكتشف الإنسان سره. في مرتبة في الإنسان، مرتبة السر، مرتبة السر والخفي والأخفى. مرتبة السر يعني أن يدرك بأنه أنا فعل، أم مهند فعل، فاطمة فعل، زين؟ فعل من؟ فعل الإمام. يوم تبلى السرائر يعني عندما نكتشف بأننا نحن أفعال، وأفعالنا هي آثار فعل الإمام. وهذا إحنا كررناه أكثر من مرة، وأيضا أنه يبغى لي شرح، لكن بهالمقدار خلي يصير في عندنا تصور، ونامتون تكتبون حطوا خط. علاقتنا بالإمام علاقة وجودية، إن شاء الله تتضح مع الوقت. واضح؟ الإنسان لما ينظر نظرة راقية جدا إلى الولاية، ينظر من فوق، كل حياته تتغير، قطعا تتغير حياته، غير لما ينظر إلى التفاصيل والجزئيات، يقعد له شأن كده. أصلا لما ينظر للإمام يصبح، أحسنتم، كالشمس. أنا ما بستفيد من الكلام الذي تقولون زينب، ولكن باخذ هذه، يصبح كشعاع الشمس، الشعاع متصل، اصلا تغيب الشمس ما تنظر للشعاع الشمس ما ينظر الى السحاب، اصلا ما يدري انه في سحاب، ما يلتفت الى شيء، ما يلتفت الى في ابتلاءات، ما يلتفت الى ان فلان وشو سواله وفلان وشو سواله، زوجي وش سوالي واولادي وش سوالي، تدور في مدار. هذا معنى الاستشهاد، يصبح على في كلام الإمام السجاد عليه السلام في الأدعية، من الأدعية الأولى للإمام، أنه الشهيد قبل أن يستشهد في المعركة هو يكون شهيد، ويكون شهيد يعني يذوب في أهدافه، يذوب في المجار اللي يدور حوله، يصبح ما يلتفت إلى شيء ثاني غير هذا الهدف. لاحظوا مثلا شهيد سليماني او شهيد المهندس، تكررت هذه المقطع بانهم كانوا دائما ينتظرون احنا كبرنا في العمر وللحين ما استشهدنا. يعني هذه الهدف موجود، شعور بان احنا نريد ان نقدم انفسنا في سبيل الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء انصار الامام حبيبنا ابو ظاهر احسنته، انصار الامام الحسين، انصار الامام الحجه يدورون في فلك الامام. اصلا في يوم عاشوراء كان شيء عجيب، يعني ما كانوا يروحون عشان يقاتلون ويموتون، كانوا همهم انه الامام الحسين وش يبغي، الامام الحسين وش يرضي، الامام الحسين وش همهم ان يدورون في فلك هذه الشمس، شمس الولايه. اذا حاول اخوات نرتفع نرتقي الى هالمستوى من النظر الى الحياه. كيف تتوقعون بتصير حياتنا؟ أوه كل شيء بيتحول إلى خير، كل شيء بيتحول، أصلاً نظرتنا تتغير. واضح؟ نظرتنا إلى الحياة تتغير. عندما أنظر إلى أرواحهم ذابت في الإمام أحسنتم، وهذا المطلوب في الإقرار باللسان والعقل، يعني في هذا الفاعل له الإنسان مطلوب منه أن يوصل لهالمستوى. أن يطبق الأحكام وأن يكرر العهود والمواثيق حتى يجتمع القلب. وكل هذه الابتلاءات بتصير على الإنسان الخوف والجوع عشان تهتز تهتز وتدرك أنك أنت قاعد تهتز، يعني أنت مو ثابت على الولاية. طالما أنك تهتز، طالما أنك خايف، طالما أنك قلق، طالما أنك ما تعيش الأطمئنان، طالما أنك تحاتي بكرة وش بيصير، الجوع والضياع في الأنفس، يعني أنت مو ثابت على الولاية. أنت قاعد تهتز وسوف يسقط كثير، آلاف ملايين. الإمام سيد الإمام لما أمر الناس بالخروج إلى الشارع قبل الله يرجع من المنفى، قالوا ملايين ممكن يموتون، قال أنه من أجل رفع راية الإسلام في دولة بسيطة تتحمل، سألوه تتحمل إن لو مات ملايين من الناس تتحمل دماءهم؟ قال نعم، أنا مسؤول عن هذه الدماء لأنها في سبيل رفع وإقامة دولة إسلامية، في حين أن الدولة الإسلامية التي قامت وقدموا الجمهورية قدمت ملايين تضحيات من الأنفس وغير الفقر وغير وغير وغير، دولة بسيطة، دولة مشروع صغير. وإن كان السيد القائد حفظه الله وأعلى الله مقامه وأعزه، يعني في غاية الفضائل والكمالات، إلا أنه غير معصوم، دولة بسيطة تحت إمام غير معصوم، فما بالك بإمام معصوم أعلى في عزة منتهى العزة. الإمام عزيز، الإمام غاية في الكرامة، غاية في العزة، غاية في العلو. إحنا إذا نبغي نصير من أنصار الإمام لابد أن إحنا نرتقي في نظرتنا إلى الحياة، ننظر إلى الإمام، ننظر إلى الحياة نظرة ولائية. إن عندنا ولي، عندنا من يدبر أمورنا. وأحاول في مقدار ما أستطيع أن أختار الخيارات الصحيحة، ولكن أدرك أن هذه الاختيارات تدار بواسطة الإمام. مثل الطفل أحسنتم العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، إن شاء الله بكرة الله اللي بعدين وصل إلى العزة، كيف نغرسها في نفس في أنفسنا. الحين إحنا قاعدين نتكلم على مستوى أنفسنا كأم وأب ومربي، وبعدين إن شاء الله نتكلم كيف نغرسها في نفوس الأطفال بحيث أن إحنا نربي طفل موالي. زين، إذا أول حاجة، أول شيء لابد أن نرتقي في نظرتنا إلى الدنيا. الدنيا نعم هي مسجد أولياء الله، ولكن هذه الدنيا عندما تكون مسجد أولياء الله، يقول الشيخ جواد العاملي، لا تتحول للآخرة. إذا كنت أنت تتحرك نحو ولي الله، يعني أنت حركتك أخروية، تصبح دنياك دنيا، يعني شيء هبوط، لكن أنت تقدر تحولها بحيث أن تخليها مسجد، بحيث أن تخليها محيط ولاية، صارت أخروية ما صارت دنيوية، قلبتها. ولكن بالنسبة إلى أهل الباطل، الدنيا متع اللهو واللعب والانشغال والتكاثر مثل ما عبرتون شوي، والتغالب والانشغال بالتزاحم والتدافع، ها فتصبح عالم دني، عالم ما له قيمة، أنت لازم تتعالى عليه، مو تتعالى عليه يعني تتركه، لكن لا تنظر لنظرة احتياج، لا تنظر لنظرة أن أنت تحتاج إلى هذه الأمور الدينية، أنت عزيز طالما أنك موالي للإمام لابد أن أول شيء تثبت ولايتك أن تترفع عن هذه الأمور التي تدنيك وتجعلك تتثاقل عن، واضح؟ تتثاقل عن نصرة الإمام. إذن على مستوى الإقرار باللسان والعقد بالقلب، الإنسان كيف يحسن من باطنه وظاهره؟ تكلمنا عنها، وعمل بالأركان. بعدين تأتي الأعمال، الأعمال اللي هي الحسن الفعلي. يصبح فعلك حسن عندما تكون، لأن فعلك هو أثرك أنت. نحن لماذا نقول الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الخير؟ لأنه هو كمال الخير، ذاته الخير المطلق. لا يمكن أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى يصدر منه شر، صحيح؟ إذا صدر منه شر، لويش بيصدر منه شر؟ محتاج أنه يصير شرير؟ يعني فقير؟ ما عاجز؟ ما يقدر أنه يصدر الخير؟ صدر منه شر؟ أحد يقيد إرادته؟ هو الخير ذاته، صحيح؟ ما نتصور بأن طالما أنه خير ذاته، إذا كل أفعاله خير. وأيضاً الإمام والولي والمعصوم خير، تمام الخير، فلا يظهر منه إلا الخير، صحيح؟ أيضاً بالنسبة لنا إحنا كإنسان، كيف يصير عملي خير أو شر عندما أكون أنا في ذاتي خير؟ إذا كنت خير لا يصدر منك إلا الخير، حتى لو خطأت، هذا ما معناته أنك ما تغلط. أمس بينا في أمس الظاهر ما أدري في الليل أو العصر لما تكلمنا عن الولاية وقلنا أن إذا كنت متعلق بالإمام مو معناته أنك تصير معصوم ما تغلط، ولكن أخطائك معفو عنها، قابل إلى أن يعفى عنها، ممكن أن تزول بالشفاعة، بتفضل من الله سبحانه وتعالى وغيرها. فأنت عندما تحسن من أعماقك، يعني الإقرار باللسان والعقد بالقلب، وفعلا تتصل بالإمام، أفعالك تكون في محيط الولاية، أفعالك تكتسب لون آخر، تكتسب شكل آخر. نفس الفعل اللي ممكن أنت تقوم به، نفس الفعل تقوم فيه في دائرة الطاغوت يصبح حرام، تقوم به في دائرة الولاية يصبح عبادة، نفس الفعل. فالفعل يكتسب حسن من الفاعل، من حسن الفاعل، ويكتسب قبح من قبح الفاعل أيضا، وهذا الفاعل يكتسب الحسن والقبح من المحيط له فيه، هو في محيط ولاية أهل الحق أو ولاية أهل الدنيا. والعلامة على أن نحن في محيط ولاية أهل الحق أو أهل الدنيا، أول علامة هي الالتزام، أو بالظاهر الالتزام بالظاهر، إلا إحنا في ظاهرنا مختلفين عن أهل الباطل، طريقة تفكيرنا مختلفة عن أهل الباطل، في تشريعاتنا مختلفين عن، مو فقط مختلفين عن مثل ما بيّن هو، إنما نتلهف، نشعر بالعزة من أجل انتمائنا إلى محيط الولاية. هذا بالنسبة إلى ويش؟ إلى ما فهمت شيء، يعني كلنا نخطأ، ما في أحد ما يخطأ، قصدك يبين لنا خطأ كونه في محيط ولاية ما يعني نحن معصومين. توني قال لي هالكلام يمكن قطع عندكم أو شيء، مو كلنا احنا نخطأ، ولكن هذه المعصية يغفر لنا إياها، على خلاف أنه لو قمنا بعبادات وأعمال صالحة وإحنا في محيط الكفر فإن هذه الأعمال لا تقبل، لأنه مو المطلوب الفعل الحسن، مطلوب الفاعل أن يكون حسن، واضح؟ مو مطلوب الفعل الحسن فقط. بينا الفعل ما احنا احيانا نشوف واحد في محيط الباطل لكن يفعل افعال حسنة، نقول فعله حسن لكن هو قبيح، في الواقع حتى فعله قبيح. لماذا؟ لان بينا حتى على مستوى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه فعل قبيح لانه خير مطلق. يعني الفعل هو أثر للذات، مو منفصل عن الذات. أعمال الإنسان هي نفس الإنسان، مو شيئين. يوم القيامة صحيفة أعمالنا هي أنفسنا، تنكشف لنا هذه النفس، مو أن إحنا موجودين وأعمالنا بتنعرض علينا زي التلفزيون، لا، أعمالنا هي نفسنا سوف تنكشف لنا، مثل ما اليوم إحنا نكتشف بعض الإيجابيات وبعض السلبيات وبعض القدرات في أنفسنا، نكتشف ما كنا نعرف ولا نكتشفها. هناك أيضا يوم القيامة سوف نكتشف حقيقة أعمالنا في أنفسنا. الأعمال هي تكون شاكلة الإنسان، تكون نفسه، واضح؟ نعم، تحت ولاية من نكون نكتسب حسن على مستوى الفاعل، يعني نصبح حسن المنظر أو قبيح المنظر. يعني لما تعرض للظلم قلت يا من الله والله راح يحل الموضوع، نسكت ما ندافع عن حقوقنا. قلنا ان الواحد يحاول ان يختار الخيارات الاحسن، وأس ايضا تكلمنا ان حتى على مستوى يعني اول شيء ينظر نظرة علوية الى الامور ويعيش اطمئنان وسكينة، زين، و ما يتعامل مع الحقوق مباشرة. اذا في اول شيء البعد العقائدي، لان هذه بعين الله سبحانه وتعالى، و و و ويعيش حاله من الاطمئنان. ما يندفع اللي ما ينفعل لما احد يظلمه، ما ينفعل لما احد ياخذ حق من حقوقه، انزين، ما ينفعل نفسيا، انزين. والانفعال ورده الفعل الخارجيه تعتمد على اول شيء تكون محبوفه بالاخلاق، لان اي رده فعل، اي فعل، مثل ما احنا نكرر العهود والمواثيق مع الامام، هذا تكرار قولي خارجي. أي فعل يصدر من الإنسان يأثر على نفسه، مثل ما قلنا دي شوي، أعمال الإنسان هي نفسه. فممكن أنه أذاني 10%، أنا أروح وأطالب بحقوقي بطريقة ما تناسب، أو يعني غير أخلاقية أو أي شيء، إنزين، فأنا أخسر على المستوى النفسي. مو معناته نحن ما نطالب بحقوقنا، ولكن في درجات لزين ما نوصل للمطالبة بالحق. لازم التفت اول شيء للبعد العقائدي، لازم مثل ما امير المؤمنين يمكن امس ذكرناه لما قتل عمرو بن ود، ما راح اول شيء لما تفل عليه راح دار وكذا، ليش؟ عشان يشيل من نفسه، انا الحين بقتله والامام معصوم، وانا بقتله عشان نفسي ولا لله؟ انا بدافع عن حقوقي عشان نفسي ولا لله سبحانه وتعالى؟ هذه جهه عقائديه، لازم انظر نظره فوقيه للامور. وكثير من النقاط اخوات، يعني كثير من الحقوق خصوصا في دائره الاسره نقدر نتجاوزها في معايير أعطلنا إياها القرآن الكريم، حتى ما توصل إلى هالمستوى من الشف اللي أنا بسامحك عشان ما شاء الله في كثير من حتى مو دارسين حوزة ولدي، ولكن بهالشكل عاشا وأنا بسامحك عشان الإمام، بسامحك عشان الله يسامحني. أوه ما شاء الله وصلوا، صار دراويش، دراويش يعني وصلوا إلى العرفان وصار عندهم مستوى عالي من يعني حسن سريرة. المهم بعض الناس مثل هؤلاء الناس، المهم عندهم حسن السريرة. أما وشو بخسر في الدنيا؟ الدنيا أصلا كلها بخسرانينها، وشو بناخذ من الدنيا أصلا؟ إحنا بنروح بنطالب بحقوق وبنسوي، وشو بناخذ من الدنيا؟ ما بناخذ معاها إلا أعمالنا، ناخذ معاها طبيعتنا وسريرتنا. فهذا الشيء مهم. طبعا هذا مو معناته إن إحنا ما ندافع أصلا عن حقوقنا، ولكن الدفاع عن الحقوق يأتي في مرتبة أخيرة، بمرتبة متدنية. أول شيء لازم نسوي محاسبات، نشوف وش بنخسر وش بنقدم. وفي كثير من الأحيان نتجاوز الحقوق على من أجل أشياء أعلى. يعني في أشياء أهم من أننا يعني هذه الحقوق المحدودة في عالم الدنيا ما لها قيمة لو أنا قارنتها بالآخرة والانشغال بالله سبحانه وتعالى. زين، قيمة الفعل تعتمد على الولاء للإمام، الولاء هو جوهر الفعل. أحسنتم، تجد السلام. الإنسان تصل من الخير والشر، فماذا تكون النفس من الخير أو الشر؟ بينا أخوات أن الإنسان على حسب مداره، مدار ولاية الحق أصبح عنده قابلية يكون من أهل الخير. إذا كان أيضا هو عنده ارتبط بأهل الحق وفعلا موالي للإمام، يتحرك في هذه الطريق ويذكر العهود والمواثيق، ففعلا يريد نصرة الإمام، وهذا مو معناته انه ما بيغلط، ولكنه قاعد يتحرك في الطريق الصحيح، ممكن يصدر منه بعض الشرور، هذا الشرور معفوه. هل يعني مثل الذي يتصدق بمال حرام او يستعمل خير ولكن لا تصلي؟ هذا ما فهمته، ما يعني فهم. يكون سلطانه تحت ولايه الامام. الحسن ما حسن العقل والقبيح ما قطعه العقل، كأنه وفق بين هذا والفعل نفسه عند أهل الباطل. الحين ما بدخل في قواعد هالشكل، خلص الوقت أولا. وشيء ثاني ما أحس مهم، رفع الحجج توضح الطريق. أحيانا لها ذات فعل ونهدار، في ناس لهم أعمال حسنة بجانب الله، لكن في جوهرهم قبح تعامل سيء مع الناس. إذا إحنا مداومين على رعاية العهد يوميا ولكن ما زلنا لم نفي بالعهد، أصل التكرار مهم، تكرار دعاء حتى لو لما يقرأ دعاء العهد، على الأقل بعض المقاطع اللي فيها عهود في الدعاء يكررها، في الصلاة يكررها، في المهم اللي يكررها يوميا يكررها، شوي شوي إن شاء الله تأثر. سيد الإمام الخميني في جنود العقل والجهل يكرر يقول التلقين بأمور واقعية، أنت مأخوذ منك هذا العهد إلا إذا كنت من خارج المؤمنين ومخلوط خالط روحك وياهم، زين. أما إذا كنت من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وفعلا أنت تجتهد في أن تصل، فهذا التكرار سوف يؤثر فيك بالتدريج. هذه المنظومة الفكرية العقائدية غير موجودة عند الزوجين قبل الزواج، ما يسبب حالات فشل في بناء الأسرة؟ كيف يمكن تدارك ذلك بعد الفشل وطلع من سبب نشرها؟ ما السبيل لنشرها؟ هذا الحين أنتون كأمهات فيكم إلا ما تزوجت تحط في بالها هذا الشيء، ما في علاقة زوجية ما فيها مشاكل، ما فيها اختلافات، خصوصا الحين مع الانفتاح، مع استهداف الأولاد بطرق معينة، واستهداف إن شاء الله بتيل نهار في محاضرة خاصة يعني الأسرة وسائل الاستهداف الجديدة بالنسبة إلى الأولاد إلى البنات، فهذا أيضا يحتاج إلى انتباه سواء من الأمهات أو من البنات والأولاد، إن في تقصد لهم. طلب أخذ الحق غير مطلوب، يعني تتنازل الزوجة عن حقوقها. أحيانا الزوج يتنازل، أحيانا الأولاد يتنازلون بين بعدين. نسرين طبعا الحين قاعدة أقرأ اللي فوق، ما وصلت لتحت، بس بسألكم هالسؤال إلا أي أسهل الزوجة، أي أسهل، خلينا نقول أي أصوب، نسرين موجودة، أي أصوب أن الزوجة تتنازل عن حقوقها من أجل أولادها مثلا، من أجل أن تمشي حياتها، أو أن هي تتنازل عن حقوقها لرضوان الله، عشانك يا رب أنا أبغى أرضيك، بأمر في هالامتحان، زين، ولا هو فعلا زي ما قلنا أنش موطن جهاد للمرأة، زين، عشانك يا صاحب العصر الزمان، أنت اللي حطيتني في الموقف، زين، حتما ما حطيتني في الله، انت تعرف ان انا قادرة على اجتيازه، بابسط عبارات ممكن نحن شو اسمه نبين وشو معنى الولاية، فانا باتجاوز عن هذا الحق اللي اشوف انه حق لي سوف اتجاوزه من اجلك. هذا معنى المعاملة مع الامام، المعاملة مو مع حتى على مستوى الحقوق، من اللي حط هذه الحقوق؟ نسرين ممكن تجاوبون، من اللي حط هذه الحقوق؟ الإمام، أحسنتم، الله سبحانه وتعالى والإمام مبين إلى هذه الحقوق ومفصل لها أيضا. إنزين، الآن الزوج تجاوز حق من حقوقي، أي أصلح؟ أولا ممكن أن أنا أطالب بالحق، هذا مرتبة، ممكن أن أنا أطالب بطريقة أخلاقية، يعني بطريقة زي ما قلنا من قبل ما أدري متى، لولبية، مو بطريقة مباشرة، زين؟ واضح؟ أيضا لا زال مطالب بالحقوق ولكن بطريقة لولبية. أحيانا لا، ممكن أنا أتجاوزه مو عشان زوجها ولا عشان بيتها، وإنما عشان الإمام، مثل مرض، مثل إلا من أجلك أنا أبغى هذا الثواب، ثواب هذا الابتلاء يتسجل في تثبيت ولاء لك. المفترض هالشكل الموالي يجمع الحساب، حساب ولاية، حساب تقرب. حساب التقرب مو بالصلاة، ما يتقرب من الإمام بالصلاة والصيام هذه أشياء سهلة الكل يسويها. الموالي زي ما قلت يكون راقي، راقي جدا في يعني واقعا يحتاج إلى سعة صدر، رجل كان أو امرأة. واضح؟ حورية تقول دورات الثقة بالنفس اللي طالع عليها تخرب شو اسمه لسنين، سكتت ظهر مقدن عد وما عجب هالكلام. يلا ما يخالف إن شاء الله خير. للأسف هذه مشكلة من المشاكل اللي احنا فيها، إن المرأة في كثير من الأحيان تخسر حقوقها لتصور عندها، خصوصا الحين البنات أشطر من الأولاد في الدراسة، الأولاد همهم اللي يحصلون على راتب أقوى، همهم هذا قديم يعني مو في شيء جديد. زين البنات يحصلون على موقعية اجتماعية لأنها تصير في الدراسة أشطر، فتبني نفسية عند البنت بأنها أرفع مستوى من الرجل، وهذه النفسية إحنا مو قلنا إن في دروس سابقة قلنا إن المرأة عاطفة، المرأة عاطفة، عواطف المرأة تسري مثل الماء. اليوم الشيخ عبد الله في المحاضرة أشار إلى هالمعنى، مثل الماء يتشربه أصحاب اللي في البيت. واضح؟ الرجل يشعر بنفسية المرأة، وهذا من النقاط اللي يعني للأسف تدمر الأسرة اليوم، إن الرجل يشعر بأن المرأة تحس إنها أحسن منه، وهالشيء لما يكبر 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 بعدين يتحول إلى مشكلة بين الزوجين. تشعر بأحسنتهم، يحس إنه هي متعالية، يحس إنه يمكن ما يتكلم شهر شهرين سنة سنتين، لكن بعدين هذا الحاجز يتحول إلى مشكلة. المرأة تتنازل لأجل أبنائها، أي قلنا في ما سبق أيضا أشرنا بأن كثير من النساء يتنازلون عشان أولادهم، بكرة أولادهم كل واحد ينشغل بنفسه، فتشعر المرأة إنه وش سويت؟ أنا كبرتهم وكذا، إذا كانوا بعد ناجحين وإذا ربوا أولادهم تربية صالحة تشعر المرأة بالاعتزاز والطمأنينة، ولكن في الواقع المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وش يعني زينة الحياة الدنيا؟ وش يعني زينة الحياة الدنيا أخوات؟ زينة وش يعني زينة؟ يعني تخيلوا أنتم تدخلون حسينية تقعدون تطالعون في الزينة وتنشغلون على المحاضرة اللي فيها. زينة الحياة الدنيا يعني مو كل حياة نعم في وظائف تجاههم، في مستحبات أنت لازم تسويها، ولكن هم مو نهاية حياتك، مو لأجلهم أنت تعمل. العمل دائما لله، حتى الإمام ما يحطه في مقابل الله سبحانه وتعالى. نعم لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نطيع الإمام وأن رضا الله في رضا الإمام، نحن نقول أن هذا العمل سوف نقوم بالأجل الله، لأجل الإمام، لأن هذا في رضوان الله سبحانه وتعالى. لاحظوا حتى الأعمال هذه اللي إحنا نتعب فيها في بعض الأحيان للأسف نصرفها، يعني لاحظوا هذا التعب اللي إحنا نتعبه في التربية ممكن نحن نحوله إلى في رضوان الله. لما نلقي نفسنا إن أنا بأسوي هذا العمل لله سبحانه وتعالى، ثقوا تماما أخوات إنه ما بنحس بهالحالة اللي عبر عنها البعض بتعالي الآخرين أو ب الظلم أو بالإذلال، إذلال الآخرين أو إهانة المرأة، كل هالمشاعر ما بنعيشها. احنا نعيش هذه المشاعر لاننا انشغلنا بامور جزئيه، نظرتنا نظره جزئيه، ننظر الى التفاصيل. لما ترتقي النفس، زي ما قلت لكم في بدايه الدرس اليوم، لما ترتقي نظرتنا تصير ولائيه، كل هذه المشاعر تروح. ما احد يقدر يكسرنا نفسيا، لان الانسان يصير عزيز. انا اذا عندي المعصوم الا يروح ولا يسوي ولا احسنتم، هو نعم علي ما نزل فيه انه بعين الله. اذا كنت تحت عنايه الله سبحانه وتعالى، ونحن كذلك كل واحد فينا، فمهما صار ما يشعر بهالمشاعر اللي عاده احنا نعيشها. احنا نعيش هالمشاعر لان نظرتنا لازلنا تحت، لازلنا مشغولين باشياء دنيه، اشياء. الانسان لما يريد ان يكون ناصر للامام، يبغى يصير موالي، اول شرط من شروط الولايه الا تكون نظرته راقيه، ينظر انه مع الامام، واضح؟ ما ينظر الى ذاته. احسنتم. مشكله الشيطان الله يعزكم النظره الانانيه. انا يصير فيا كذا؟ انا اللي عبدت الله سبحانه وتعالى 600 سنه، انا اللي درست 10 سنين ما ادري في وين، في احسن الجامعات في العالم، بعدين اروح اخذ واحد مثلا يلا يشتغل، اروح اخذ واحد شو اسمه. وهذا التلقين السلبي، وان انا افضل وانا افضل، هذه الانانيه، هذه الروح الشيطانيه. الشيطان كيف يتلاعب في بني ادم ويزين له. في المقابل حتى عندما أظلم، ما في حد ما ينظلم أخوات في أي مرحلة. أنا يعني الحين ما بنتي أو ولدي ما ظلمتهم، ما سويت أشياء ولعبت، توني ما أجرب في التربية، ما غلطت عليهم، ما سويت عليهم تجارب مساكين، تجارب على كل المستويات، على مستوى العلاقات الاجتماعية وعلى مستوى، ما أقصد إن أنا أظلمهم، لكن سويت تجارب عليهم. أولادي أقرب الناس حقي، صحيح؟ ما في أحد ما ينظلم، لا صغير لا كبير. الدنيا دنيا تزاحم، دنيا فيها مستوى عالي، ولذلك الملائكة يقولون تخلق ناس يفسدون ما إلى ذلك، واضح؟ ولكن طبيعة الدنيا عالم تزاحم. إيمان مثلا يقول عندما يصرخ الزوج أو يتقول بكلمات متدنية كثيرة تفهم أنه يحينها، كما يلقن الإعلام العربي المسلسلات. أي هذا من ضمن شو اسمه؟ يعني اختلاف الثقافات، اختلاف شو اسمه، حتى لو كان فيه يعني وموجود، مثل ما فيه زوج ظالم يظلم زوجته، ايضا في زوجات يعني في عندهم مستوى من الاستكبار على الزوج. هذه حالات طبيعيه، طبيعه العالم، عالم قائم على الابتلاءات، على التزاحم، وكل ما صرنا اقرب من بعض كل ما زاد التزاحم. لكن هذا مو معناته ان هذا الوضع يعني انه يكون في تزاحم، يكون في ابتلاءات، معناته ان احنا ننشغل بهالابتلاءات. انت لازم ترتفع عن هالشي اسمه، واضح؟ لما تصير نظرتك راقيه، بيقول ان شاء الله بكره لما نتكلم، اليوم تكلمنا اكثر شيء عن اللي هو الشرط الاول. لما تصير نظرتك لا راقيه الى الامور، زين، بدون ما تحكم لا على نفسك ولا على الآخرين، ترتقي أصلا من كل هالزوبعة. لما ترتفع تعيش دائرة الولاية، أنك تريد أن بمقدار ما يمكنك، بمقدار ما عندك من وعي، بمقدار ما عندك من قدرة، أنك ترتبط بالإمام. في كل مرحلة أخوات، في كل مشكلة تصير لنا، من أسباب هذه المشكلة الابتلاءات؟ إن إحنا نختار الارتباط بالإمام. الابتلاءات الأسرية اللي إحنا نتكلم عليها أو غيرها الاجتماعية، كل مشكلة هي امتحان إلى ولايتك، امتحان ولاية. أنت بتتقرب إلى من في المشكلة؟ بتتقرب إلى ولي حق ولا بتتقرب إلى ولي باطل؟ أنت وين بتروح؟ كيف الطريقة اللي بتصرف؟ هذا معنى الولاية. الولاية علاقة تتعلق بمن؟ تتعلق بأفكارك وذاتك، تتعلق بالإمام، تتعلق بأهل الباطل، واضح؟ أحسنتم. لابد من الحوار، لابد يعني وقت المشاكل وما إلى ذلك. الحين نكتسب هالمقدار أخوات. إن شاء الله اتضحت وش يعني العلاقة الإيمانية. بكرة نكمل التعريف، بكرة بناخذ التعريف بشكل كامل إن شاء الله. أتوقع بكرة بناخذ على الحقوق، شو اسمه، العلاقة الحقيقية والحقوقية، ونطبق على العلاقة بين الزوجين. وين دائرة الحقيقة وين دائرة الحقوق؟ الله يعطيكم العافية، أسألكم دعاء أخوات مأجورين. الله يرحم والدينا ووالديكم في أمان الله.